إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن ابن الصلاح، وقد علمتم أن كتاب ابن كثير هو مختصر لمقدمة ابن الصلاح. قال ابن كثير، قال أي ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. قلنا قبل ذلك أن هذا التعريف طويل، وأن الأصل أن التعريف تصان عن الإسهاب، وذكرنا ما ينبغي أن يقال. قال ابن كثير ثم أخذ، يعني ابن الصلاح، يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة وما فيه نوع جرح. قال يعني ابن الصلاح، فهذا هو الحديث والذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت يعني ابن كثير، فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. زيادة أو مردودا دي يعني ليس لها قلقة، ليس لها كبير فائدة. ليه؟ لأنه إذا ثبت شذوذه فهو مردود، وإذا ثبت أنه معل بعلة قادحة فهو مردود. فهنا يقول أن تعريف الحديث الصحيح عند أهل الحديث هو الذي ذكرناه مرارا في هذه المجالس، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. طبعا قال هذا بلا خلاف عند أهل الحديث. ليه؟ لأن الفقهاء يخالفون المحدثين في الشاذ. المحدثون يقولون هو شاذ، هم يقولوا زيادة ثقة، والعبرة بكلام أهل الفن لا بكلام غيرهم. كما أن المحدثين ليسوا حجة على النحاة وليسوا حجة على الفقهاء، كذلك الفقهاء ليسوا حجة على المحدثين، وهذا هو فنهم. وكم من أحاديث أسس الفقهاء عليها أحكاما قضى علماء الحديث الكبار أنها شاذة أو منكرة، ولم يأبه الفقهاء لهذا، بل تراهم قد يعني يستعملون هذه الأحاديث الضعيفة في تقييد أحاديث صحيح أو في تخصيصها أو في دعوى نسخها إلى آخره. وطبعا لو حدث هناك تواصل حقيقي بين المحدثين والفقهاء لسقطت كثير من الأحكام المؤسسة على هذه الزيادات. لكن مش لازم إذا سقط الحكم، إذا سقطت الزيادة يسقط الحكم. ليه؟ لأن هذا الحكم الفقهي أنا ممكن أدرجه تحت عموم حديث آخر أو تحت عموم آية، يعني سأجد مخلصا في المسألة، لكن ما أقدرش أجي وأقول هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رمضان خلاص بتاع 12-13 يوم ويدخل علينا إن شاء الله، تلاقي دائما رمضان تؤوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو ده لا يصح. من أدى فريضة مش عارف فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، هذا حديث سلمان حديث طويل، وقضى علماء الحديث بنكارة هذا الحديث أو بضعفه. مثلا صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، الحديث ضعيف. هتلاقي الأحاديث اللي هي وردت في رمضان ويؤسس عليها بعض العلماء أحكاما أحاديث لا تثبت عند أهل الحديث. فالمفروض أنا ما لا أدفع بالصدر، يعني ما تحفش اللي قدامي إذا كان هو عالم الحديث يقول لك هذا منكر، أنا ما أخذش في سكته وأشيله كده، لا، لابد أن أنا أقدر هذا الفن الذي قام عليه وأفنى حياته فيه، هو ده المفترض يعني. لكن فيه يعني بعد يعني انقضاء عصور الإنصاف، انقضاء عصور الإنصاف والعلم، قل هذا التواصل بعد القرون الثلاثة الأول، يعني بدأ الإنصاف يقل. وأكبر مشكلة في تسبب عدم التعاون بين فئتين عدم الإنصاف واعتداد كل إنسان بفكره وبعقله، وساعات يؤسسون قواعد في المسألة، زي مثلا إيه إذا كان حديث ضعيفا في فضائل الأعمال فهل يعمل به؟ فبعضهم يقول يعني يجوز العمل به إن رجى الثواب، لا سيما إذا كان عمل خير لا فيه حكم شرعي ولا فيه حلال ولا حرام، فيجوز أن يكون الثواب حقا وإن كان الإسناد ضعيفا. إحنا إذا دخلنا في الحدوتة دي الدنيا هتروح مننا خالص. يقول لك إيه، زي ما أنت تقول هذا حديث صحيح، أهو في نفس الأمر ولا في ظاهره؟ لا، إذا الأمة تلقت حديثا بالقبول مش لازم كل عالم من علماء الحديث ينص على صحة الحديث، بل يكفيني أنه لم يصل اعتراض قط، علشان حتى ندخله في الإجماع السكوتي، لا سيما إذا كان الكتاب كتابا مشهورا ويقرأ في المحافل والكلام ده، زي مثلا الصحيحين، كالصحيحين يقرأ في المحافل وفي كل مكان. وبرضه أنت لما تتعقب البخاري برضه يعني حاجة أباها يعني، ولو أنت ظفرت على البخاري بغلطة ولا حاجة تطير بالآفاق برضه يعني الشيخ المعلم اليماني هو بيتكلم عن كتاب الموضح أوهام الجمع التفريق بتاع الخطيب البغدادي الذي تعقب البخاري فيه، فيقول يعني من ضمن مقاصد الخطيب أن يظهر ما عنده من علم. ليه؟ لأن الخطيب البغدادي كان في جماعة يكرهونه ويحسدونه ويشيعون عنه الأباطيل التي يتنزع عنها أقل الناس مروءة. كان مثلا يقال كان صاحب الغلمان، يعشق الغلمان المرد، ها، ودي كانت آفة موجودة مثلا في عصر من العصور، وإن الغلام الأمرد ده الخطيب كان بيعشقه لما ترك بغداد والكلام ده اشتد وجد الخطيب وبقى ايه زي العشق الولهان اللي نص عقله طار. ويشيعون انه كان يشرب المسكر، طب يشرب مسكر ازاي؟ قال لك سلمت عليه فبص لي كده، ها، طب بص لي كده انت عارف وده علامه ان شرب المسكر انه شرب خمر، لما يحلق لك وبرق لك كده وما يتكلمش يبقى شرب خمر يعني، شكر يكون عنده حاله من الاكتئاب ولا حاله من الاحباط بسبب الهجوم اللي كان موجود على الخطيب انذاك، ها؟ فيوم يشيع هذا الكلام. فأراد الخطيب أن يبين ولنفسه عليه حقا أن عنده من العلم ما يجري به في مضمار الأكاذيب، فقام جايب البخاري تاريخ البخاري وبدا يتعقب البخاري في اشياء اصاب في بعضها وعذر في بعضها، لم يصب يعني، لكن عذر في بعضها لان النسخه التي وقعت للخطيب البغدادي من كتاب تاريخ بغداد، من كتاب تاريخ البخاري، لم تكن هي النسخه الاخيره التي يعني انتهى البخاري الى تنقيحها. هتلاقي الكلام ده. فانا عايز اقول يعني الانصاف لما بيعز اهل الصناعات اهل الفنون يعني العلم يعني لا يتواصل بعضهم مع بعض، انما اذا حصل فيه نوع من التواصل ونوع من الانصاف ستجد حلاوة العلم. وانت عايز تستمتع بهذا النوع اقرأ كتاب الاوسط لابن المنذر. الاوسط لابن المنذر يعني رد على ابن خزيمة في اكثر من مسألة، ولا يسميه، انما يقول وقال بعض اصحابنا كذا وكذا، هو بنصه وفصه كلام ابن خزيمة في الصحيح ويتعقبه، وهو من اهل الترجيح ابن المنذر. لا يعنيه ان يوافق من، انما يعنيه ان يصح الحديث وان تكون دلالته مستقيمه، سيان بقى وافق ابا حنيفه او وافق الشافعي او مالكا او احمد، المهم ان هو يمشي مع الدليل زي ما قلت لكم مره اللي فاتت. وانت بتنظر لصحه الحديث، مساله ان انا ابرئ البخاري، ابرئ مسلم، ابرئ ابو داود، مش ده هم الاكبر. هم الاكبر ان اثبت اقاله النبي ام لا عليه الصلاه والسلام، هو ده هم الاكبر. ويسن يكون منظم يعني يكون منصفا وان يكون اهلا. فهو لما بيقول ان هذا هو شرط الحديث الصحيح عند اهل الحديث بلا خلاف بينهم، يبقى ايه؟ يبقى كانه يشير الى مذهب الفقهاء في اعمال الاحاديث الشاذه، بل المعلى كمان، بل في احاديث مكذوبه كمان يؤسسون عليها احكاما، زي مثلا الوضوء بالماء المشمس، يقول لك يكره الوضوء بالماء المشمس مع ان الاحاديث التي وردت في هذا باطله كلها، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه لا تتوضي بهذا الماء المشمس لا يورث البرص مثلا او الكلام، هذا لا يصح. لكن الفقيه زي ما قلت لكم ياخذ الحكم، دماغه دماغ فقيه دارس في الفروع كويس ودارس اصول الفقه كويس، لكنه مجدل بضاعة في علم الحديث. كأبي حامد الغزالي صاحب حيل ودين، ده تام الفقر في هذا الباب، يطبع تحت خط الفقر في علم الحديث، مع انه كان اماما منقطع القرين في الاصول مثلا وفي الفروع الفقهيه، وبالذات في مذهب الشافعي، وبرضه ضرب بسهم وافر في علم الكلام. اما علم السلوك بقى والكلام ده والسلوك المقطعه، لان كان متصوفا، ده حدث ولا حرج عنه، وله عبارات رصينه وقويه، وكان له قبول تام انذاك، ومع ذلك لا يكاد يعرف الا لا الصحيح من الضعيف. واللي عايز يبص بصه كده على احياء علوم الدين يشوف تخريج الحافظ العراقي، التخريج الصغير للحافظ العراقي اللي هو مطبوع على الاحياء، هيلاقي يجد العجب من ذلك. فيبقى العبرة بإيه؟ بعلماء الحديث، وليس العبرة بغيره. وقد يختلفون يعني علماء الحديث في بعض هذه الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. الأوصاف اللي هي ليه؟ الأوصاف الخمسة، اللي هي شروط الحديث الخمسة يعني. فعلماء الحديث قد يختلفون الكبار، فبعضهم يضعف والآخر يصحح. يعني مثلا خلق الله التربة يوم السبت، حديث أبي هريرة الذي في مسلم، أنكره البخاري وعلي بن مدين وطائفة من العلماء وقالوا هو موقوف وضعفوه، ومع ذلك اختاره مسلم ووضعه في صحيح. مثلا حديث عائشة عشر من الفطرة الذي رواه مسلم في صحيح، ضعفه النسائي والدارقطني، وكتاب التتبع للدارقطني اللي احنا تكلمنا عنه واشرنا اليه قبل ذلك، دي كل هذا الكتاب كله عباره عن احاديث تعقب الدارقطني فيها الشيخين او احدهما في حديث من الاحاديث التي اودعها في الصحيح. طب اختلفوا ليه؟ الدارقطني يرى الاخذ بالاقل ككثير من علماء الحديث، يقول لك لان هذا هو المناسب للاحتياط. طب انا عندي موقوف ومرفوع، من ايه الاقل وايه الاكثر؟ الموقوف اقل، لان الزياده، لان الرفع زياده مش كده؟ فيقول لك موقوف ومرفوع يوم ايه؟ يوم ينزل للموقوف، ها، مرسل ومسند يوم يميل للمرسل. يقول لك ده الاقل، وهو الاخذ الايه؟ بالاحتياط. وانا راقبت هذا في سنن الدارقطني وجدته يميل الى الاخذ بالاقل، يميل الى الاخذ بالاقل، كابي حاتم الرازي وابي زرعه الرازي واحمد معين والنسائي والجماعه اللي هم ايه نفسهم قوي. البخاري لا، نفسه اهدى، هو ابو زرعه الرازي شويه، والامام احمد، لا الامام احمد ممكن ينضم الى الطائفه الاولى برضه، لان الامام احمد برضه يعني لا يكاد ترجيح ابي حاتم وابي زرعه يخالف ترجيح الامام احمد. في احاديث لما كنت بقرا سنه كتاب علل الاحاديث لابن ابي حاتم اخرجت الاحاديث التي اختلف فيها ابو حاتم وابو زرعه. يعني واحد ينكر واحد يصحح، واحد مثلا يقول ما موصول وتاني يقول لا مثلا منقطع. طبعا حوالي 16 حديثا او 15 حديثا. طب هم لما بيختلفوا في هذه الاحاديث بيختلفوا ليه؟ لان الحكم، لان الحكم على الحديث فرع على الحكم على الايه؟ على الرواه. لان هو من الاصل ومن الفرع، الراوي والروايه، من الاصل الراوي، لان الروايه خرجت منه، يبقى الراوي هو الاصل، الروايه هي الفرع. طيب عامر بن صالح شيخ الامام احمد ده عندما يروي حديثا احمد يقول ثقه، ابن معين يقول كذاب، فانا عندي ايه؟ عندي تباين شديد. وحتى لما قيل لابن معين ان احمد يوثق عامر بن صالح قال جن، ما له جن. ودي يمكن اشد عباره انا قراتها ليحيى بن معين في حق الامام احمد. ليه؟ لأن يحيى كان شديد التبجيل لأحمد، كما أن أحمد كان شديد التبجيل ليحيى. وإن كان الإمام أحمد بن حنبل يعني بيظهر عليه يعني من رعاية الألفاظ ما لا يظهر على يحيى بن معين. ليه؟ أحمد إمام، إمام إمام الدنيا يعني، حتى في الورع وفي الألفاظ يعني الرقيقة. يحيى بن معين كان معاه مرزبة، يعني بيفتح الراوي ويفتح دماغه ولا يضره في اي واد هلك. يعني المهم ايه؟ صيانه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، هو ده كان هجيه رايح معي، زي ما حصل في شجاع ابن الوليد. شجاع ابن الوليد ده قال احمد كنت مع ابي زكريا يحيى معي يعني، فلقيناه في طريق فقال له يحيى اتق الله ولا تجعل ابنك حاجة زي يلقنك أو يعني. فطبعا الاتهام أو التلقين ده جناية، جناية عليه، يسقط حديثه كله إذا ثبت أنه يلقن، ويبتدي يعمل حد فاصل ما بين إيه الوقت الذي قبل فيه التلقين والوقت الذي لم يقبل فيه التلقين، مشكلة بالنسبة للراوي. قال أحمد فأما أنا فاستحييت وتنحيت ناحية. ساب يحيى الكسر لما بقول له لا تجعل ابنك يلقنك او حاجه زي كده. قال فدعا علي، شجاع بن الوليد دعا على يحيى ابن معين. قال احمد اظن دعوه الشيخ ادركته، اي في محنه خلق القران، لان يحيى بن معين كان ممن اجاب تحت الضغط كجماعه من العلماء، بل كاكثر علماء العصر، انهم تحت الضغط والسيف والصوت والكلام ده أجابوا تقييم، ولم يثبت إلا القليل زي أحمد ومحمد بن نوح وعفان بن مسلم والبويطي وجماعة من العلماء الكبار، يعني اللي هم إيه وقفوا وصبروا على ضرب الصوت وكده. فيحيى بن معين كما قلنا يعني إيه كان شديدا. فدي يمكن أكثر كلمة يعني أنا وقفت عليها. فأحمد عامر بن صالح ده هو أحد شيوخ أحمد الضعفاء، وشيوخ الإمام أحمد في المسند نقاوة، أغلبهم ثقات، وقل من يسقط منهم، نادر. لما تلاقي مثلا 10-15 راوي شيخ من مثلا حوالي 300 أو قرابة 300 اختارهم أحمد في المسند، وأن شيخ أحمد أكثر من هذا بكثير. فأنا النهاردة أمام إمامين كبيرين، واحد يقول ثقة، واحد يقول كذاب. طيب اللي يقول كذاب، الراوي كذاب، هيحكم على الرواية بإيه؟ بالوضع أو بالسقوط، أو مش كده؟ اللي هيقول ثقة هيحكم على الرواية بإيه؟ جميل. طيب الحكم على الرواة اجتهادي ولا لا؟ اجتهادي طبعا. وأنا ممكن أفتش عن الراوي وأذهب إلى أهل بلد وأنقل عنهم الكلام، يبقى صرت على علم تام بحال هذا الراوي، لا سيما إذا انضاف إلى هذا ما كان يفعله مثل ابن حبان، كان يسفر مرويات الراوي، لا يحكم إلا بعدما يسفر. كتير قوي في المجروحين يذكر مسألة الصبر دي. الصبر يعني يعرض أحاديث الراوي على أحاديث أهل طبقته، يشوف نسبة الموافقات ونسبة المخالفات. تكثر منه المخالفات مثلا، يبقى أنا هديله حكم أنه كثير مخالفة الثقات. لا، مخالفاته قليلة، يبقى هديله حكم. ده ما يجيش إلا بإيه؟ بالصبر. وده يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى حفظ، أن حافظ أحاديثك كلها وكاتب هذه الأحاديث في كتب، بيبقى عارف الإمام من دول الدفتر مثلا كتب المسند ذاعه في 1000 دفتر، عارف الدفتر رقم مثلا 65 ده في أحاديث مين، وكم عدة الأحاديث التي فيه، والصفحة تبتدي بالحديث الفلاني وتنتهي بالحديث الفلاني، كانوا يحفظون هذا. فلما يعرض عليهم مثلا راوي، رواية راوي، على طول يجيب من محفوظه ومن الدفاتر بتاعته الكلام ده، الراوي يعمل عملية صدر لأحاديثه ويطلع بخلاصة الحكم. في إمام آخر لم يقم بهذا الجهد، إنما حكم على ما وقع له من حديث، زي أحيانا ما كان فعله يحيى بن معين، كان ربما يوثق الراوي لمجلس سمعه منه، كما حدث في محمد بن حميد الرازي ومحمد بن قاسم الأسد. محمد بن حميد الرازي يمكن أن أحكي قصته أكثر من مرة، أحمد بن معين وثقاه لما سئل عنه لما دخل بغداد، لأنه كان من أهل الري، من عند مين؟ عند أبي حاتم وأبي زرعة وابن وارة والجماعة دول الذين كانوا يسكنون في الري. يبقى هو لما دخل بغداد صفته إيه؟ غريب. لا، غريب يعني مما يقال وممن دخل بغداد من الغرباء، أي ممن ليس من أهل إيه؟ من أهل بغداد، فلان وفلان وفلان. فمحمد بن خالد الرازي كان يعد غريبا لما دخل بغداد، فهو طبعا داخل وعارف أن بغداد فيها البزل القناعيس، يعني بغداد دي يعني الدنيا كلها بغداد، وأحمد بن حنبل واحد معين ومش عارف مين ومين وعلي بن مديني، فداخل وعامل حساب. فأحيانا ينتقي جيد حديثه ومستظرفه أيضا، لأنه أحيانا لما كانوا بيختاروا الأحاديث وانتخبوها ما كانش بينتخب كده يأخذ الشبر ولا اعتباطا، لا، يقول لك هذا الحديث أنا لو حدثت به أهل بغداد سيطيرون به فرحا وهتعتبر فائدة مستملحة، ويبقى دخولي بغداد كان له إيه؟ كان له ثمرة، مش هقعد اقول لهم حدثني فلان عن فلان، طب كل الحديث اللي عندي عنده. فلازم يجيب ايه؟ زي البخاري ما عمل. والبخاري ده كان عقليه فذه كبيره، يعني مثلا حدث في البصره قال: يا اهل البصره، ساحدثكم باحاديث لاهل البصره ليس عندكم منها حديث. طب ازاي؟ بين ما حدث سائل فحدث بمجلس من أحاديث أهل البصرة لا يعرف أهل البصرة شيئا من هذه الأحاديث. يروح مثلا أهل المدينة يقول: سأحدثكم بأحاديث لأهل المدينة ليست عندكم. ما دي بقى ليه؟ دي بقى البهارات، ها، الحاجات اللي تميز إنسان عن إنسان، ودي اللي أنا مثلا أستطيع أن أميز بها ذهن الطالب ومجهود الطالب وحسن نظره، يجيب فن نادر حد دخل فيه، غير لما واحد مثلا يجي يقول لي انا عايز اعمل زوائد ابي داود على الترميزي. طب انت عايز ايه من زوائد ابي داود على الترميزي؟ هتطفح حكوته وهتطلع عينيك وهتضيع وقت. واقول لي الفايده اللي انت عايز تسديها للامه ولا للعلم من ورا الحدوته دي، غير لما انا مثلا اعمل دراسه مثلا على الاحاديث المسكوت عنها في ابي داود عشان اقدر افسر كلام ابي داود وما سكته عنه فهو صالح في رسالته المشهوره لاهل مكه، عشان اهل العلم بياخدوا وردوا في المساله دي، فانا عايز اطلع بكلام جديد. مثلا في كتاب البعث هنا تحت حسن صحيح، نقل الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه عن الشيخ عبد الرزاق حمزه رحمه الله عليه انه قال: وسمعت من بعض مشايخي في تفسير حسن صحيح ان اذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح فهو يساوي قول مالك صحيحا وعليه العمل، واذا قال في حديث صحيح فقط وجرده من الحسن فهذا كقول مالك صحيح وليس عليه العمل ببلدنا. ده كلام جميل وظريف واخر جمال، بس هل هو صحيح؟ يعني اذا كلمه حسن لا تقرن مع الصحيح الا اذا كان عليه العمل. فانا لما قرات الكلام ده ولما اقراه في اي كتاب من كتب المصطلح اعتبرتها فائده نفيسه. قمت قاعد على طول سايب الكتاب وجاي السنه الترمذي وقعدت اقرا السنه الترمذي اولها لاخرها. ما قمتش في هذا اليوم الا ما خلصت السنه كلها ودون بقى. فلقيت القصه مش كده خالص. كم من حديث قال فيه الترمذي صحيح وعليه العمل، والعكس يمكن صحيح عليه العمل يمكن كان اكثر فيما اذكر، يعني عهد بعيد بالبحث، من حسن صحيح وليس عليه العمل. فده يبقى اذا ده كلام واحد لم يستقل السنه. فلو افترضنا جدلا ان الكلام اللي انا قلته بتاع عبد الرزاق حمد لله صحيح واثبتته من خلال سنه الترمذي، والله اثبته لاهل العلم جميلا ووفرت لهم بحثا طيبا. فاعرف مقدار الطالب بقى في المسألة دي، لما الاقيه عمال ينتقي كده ويجيب أبحاث نادرة، زي مثلا بحث أنا بعرضه على الطلبة يحطه في دماغه كده ويقعد يدور عليه. البخاري رحمه الله أحيانا قد يرفع تدليس المدلس برواية بإسناد فيه كلام، والكلام ده أشرت إليه قديما في دروس المصطلح من حوالي كام سنة كده. يعني انتم عارفين الكلام اللي العلماء يقولونه او يعزونه للبخاري، ان لا نقبل روايه راوي من اخر الا اذا ثبت انه سمع منه ولو في حديث واحد. ساعات البخاري يروي لراوي عن اخر بالعنعنه، وبعدين بعد عده ابواب ولا بعد عده كتب يوم جاي روايه هذا الراوي عن هذا بس بسمعته او اخبرني أو حدثني، وقد لا يكون له تعلق بالباب. فالبخاري يقول إيه؟ إنما الحافظ أو غيره يقول إنما أورد هذا الإسناد لأنه مضت روايات في الكتاب لفلان عن فلان بالعنعنة، فهو عايز يثبت لك أنه سمع، فيوم يورد هذا الإسناد عشان إيه؟ يعني يحل الإشكال ده. طيب، أغلب الأحاديث التي أثبت البخاري فيها السماع من فلان عن علان معلقة بتبقى موصولة في بعض روايات البخاري الأخرى، لكن في الرواية المتداولة بيننا تلاقيها معلقة، تلاقي الإسناد فيه كلام. راوي مثلا بعض الأئمة بيتموا بسوء الحفظ والكلام ده. طيب السؤال هنا، أننا درجنا على أن الراوي سيء الحفظ إذا ذكر لفظة السماع من فلان عن فلان، والأتقن منه والأكثر إذا رووه فلان عن فلان بالعنعنة إن يبقى سيء الحفظ غلطان. أقولها تاني، أنا حاسس إنكم مبلمين كده ما يعرفش النهارده إيه الموضوع. ها؟ طيب. هنقول مثلا يعني. الأعمش عن أبي صالح. الأعمش مدلس، بلاش المدلس عشان خاطر بس ما ندخلش في البتاع. أي روى عن آخر يعني. هنقول مثلا سعيد المسير عن عمر، خلاص في خلاف بين اهل العلم، اثبته احمد والحاكم نقل الإجماع عن أئمة الحديث أنهم يصححون سعيد عن عمر، وبعض العلماء قالوا لا ما سمعش، كان ابن 8 سنوات والكلام ده، إنما شهدنا عليه النعمان بن مقرن، عمر للنعمان بن مقرن على المنبر، أدل لكل اللي عمل. طيب فأنا النهارده لو افترضنا كده سعيد عن عمر، سيبك البحث اللي أنا قلته، ما أقصدش سعيد عن عمر، تمثيله خلاص، سعيد عن عمر، قال لك سمع، لا ما سمعش، فجاء واحد سيء الحفظ روى مثلا عن الزهري عن سعيد عن عمر، عن الزهري عن سعيد المسيب يعني عن عمر، خلاص خلي سفيان بن حسين، خلاص قال سمعت عمر، سمعت عمر، سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد قال سمعت عمر، وجاء اصحاب الزهري الكبار بقى اللي انتوا عارفينهم، فكلهم قالوا الزهري عن سعيد عن عمر، يوم العلماء يقول لك لا، كلمة سمعت دي سعيد سمعت عمر دي احنا مش هنقبلها. ليه؟ قال لك اصل الراوي عن الزهري سفيان بن حسين، وده سيد حفظ في الزهري، بخلاف اصحاب الزهري الكبار المتان انما رواه بالعنعنه، فيوم يرفضوا ايه؟ لفظ سمعت التي ذكرها مين؟ سفيان بن حسين. خلاص كده؟ الدارج عندنا هو كده وده الاصل. طب عندما يرفع، عندما يثبت البخاري سماع راو من اخر باسناد فيه راو متكلم فيه، ما الحامل له على ذلك؟ وهل انا ممكن استصحب صنيع البخاري في كل راو سيء الحفظ مثلا، او هو على وزان من اورده البخاري في كتابه، واقدر اقول زي ما البخاري اثبت سماع فلان من فلان باسناد فيه فلان سيء الحفظ، فانا كمان اثبت سماع من فلان من فلان براوي سيء الحفظ؟ هل اقدر اعمل دي ولا ما اعملهاش؟ علامة استفهام، حلها، عايزك تحل لي البحث ده، وده لن يتاتى الا عندما تقرا الصحيح كله، ويبقى ليك فهم في الصحيح وتصرف البخاري كيف كان. ليه؟ لان ده هيحل لنا اشكاليه في صحيفه حسن بن موسى الاشعري عن ابن لهيع. حسن بن موسى الاشعري شيخ الامام احمد له صحيفه عن ابن لهيع اوردها الامام احمد في المسند. فحسن بن موسى الاشعري عن ابن لهيع عن ابي الزبير عن جاد. فالاثبات من اصحاب ابي الزبير كابن جريج وغيره يروونه عادة يروون الحديث عن أبي الزبير عن جابر، لكن ابن لهيع يقول إيه؟ عن أبي الزبير سمعت جابر، وإحنا عارفين أن أبي الزبير إيه؟ مدلس. فلو ثبتت لفظة سمعت جابر هتحل لنا إشكال، بس دي من رواية مين؟ حسن بن موسى الأشعري، وهو ليس من قدماء أصحاب ابن لهيع وإن كان مكثرا عنه. فهل نمشيها ولا نقف؟ ده بحث مزنق انت تقوم تحطه قدامك، انت لسه شباب صغير، الكلام ده مثلا ورا دليل انت 4-5 سنين، انا مش فاضي عشان اقعد بقى للبحث ده، انما في دماغي كل ما الاقي حاجه تخدمني ادونه. ما هو مش غيرك انت النهارده تستطيع انك انت تقعد وتقرا بقى في مقدمه الفتح لحافظ ابن حجر، هذه السيره المقدمه دي لحافظ غاب فيها 5 سنوات، المجلد ده هو ظل فيه 5 سنين، هو ده مفتاح البخاري. من اتقن هذه المقدمه ودرسها وعظمها فعلا هتتفتح له كثير من مشاكل المشاكل الاسناديه التي اوردها بعض العلماء على البخاري. وطبعا الحافظ حجر لم يودع كل شيء، انما نثر التفصيل في الكتاب، لكن هذا مثلا بحث انت مطلوب انك انت تعمله. كذلك الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت، عندما يحذف البخاري جزءا من المتن ليه حذف؟ وهل هذا سائغ ان يحذف جزءا من المتن؟ طيب وهو الراوي الذي زاد هذا الجزء ليه البخاري أورد له ما كان يشوف غير يونس عن الزهد، ونفس الحديث رواه شعيب بن ابي حمزه بن ابي اياس عقيل بن خالد الليث بن سعد مش عارف ايه. طب ليه ما جابش واحد من دول؟ وما الذي احوجه ان يورد روايه يونس ويحذف منها؟ طب ما كان يسيبها خالص طالما الحديث ورد عند اخرين من اصحاب الزهد الكبار. ها، ايه العله في المساله دي؟ وهناك بعض الزيادات التي لا تعلق لها بالباب وعلها بعض العلماء، ليه البخاري سابها؟ أنا محتاج أعرف حاجة زي كده. ليه؟ لأن الإمام البخاري كان إماما كبيرا منقطع القرين، وله تصرفات في الصحيح، والنهاردة فيه المطاعم جيد، إحنا لسه وش القفص، ما نعرفش لما ننزل لدعرة هيحصل إيه بعد 10 15 20 سنة. يعني إحنا النهاردة هو بالله حد يزوق وحد مش عارف إيه الكلام ده، لكن علم الحديث كل يوم بينقرض. يعني بعد من هذه الصحوة اللي أنت شايفها دي، لا ده زي الورم. طلبة يطلعوا أجزاء وتخريجات ومش عارفين الكلام ده، تبص ما تلاقيش شغل إلا خرجوا فلان وعلان 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 وعلان، يجيب لك 50 60 مصدر. ما عادتش جدعانة دي. النهاردة في بعض الأطباء اللي أنا أعرفهم يعني اللي يعملونا بالطب، ساعات ما بروحش العيادة. ليه؟ قال لك ليه؟ لما بعمل جزء حديثي بديل المطبعة بكسب العيادة، وساعات بشغل ناس بالباطن. ياخدها ازاي؟ يجيب شويه طلبه والكلام ده ويرش عليهم مثلا 500 جنيه كل واحد في الشهر والكلام ده، ويعمل مكتب تحقيقه وفي العياده بتاعته ويرجع يطل على الايه؟ على الصناعيه اللي شغالين في الورشه. وخلاص ويطلعوا الكلام ده، والنهارده كله سرقه من كله. احنا ده شغال وده شغال وده شغال، وعندك الموسوعات وعندك الاقراص المدمجه وعندك المش عارف ايه وعندك الايه؟ بس اضرب على الكمبيوتر انك عايز اللفظه الفلانيه يطلع لك مين اللي خرجها ومين اللي عملها. لا، مش هو ده العلم. العلم كما قال الشافعي هو معرفة الخلاف، أدي العلم. لما يختلف الناس ما هو الراجح في الموضوع وإيه دلائل الرجحان، هو ده اللي يميز طالب عن طالب. وإلا أنا أقدر أبقى لسه شاطر، ها، ظريف يعني، ما بقاش مدب كده ومرايح واخد بحث الألباني نقله كله، ها، حتى قلت يوم نايلها برضو. أنا بقى مش فاهم ينيلها برضو ليه؟ ايه اللي بوقعه في المزنة ده؟ عنده مكان التصوير لسه هينقل الكلام الألباني قصر ولده، ما عادش فاضي. ليه؟ المطابع كتير من الناس عايزين شغل، والنهارده في رؤوس أموال بالملايين مجمدة، ودخل في الصنعة ما ليس من أهلها. فأنا راجل مثلا عندي 5 6 مليون مثلا وعايز أقلب، ليه؟ لأن دي بتاعة ناس ولو بيتوها مش ربح، مش شغل، فياخده من اي حد بقى، يديله ياخد اي حد، فهم مش فاضي، عنده ايه؟ عايز يقلب في اللي في الشهر كتابه كتابين وثلاثه، قص والزق قص والزق والكلام ده، يوم ينسى من كتر اللهوجه ان هو يشيل كلام الالباني او الكلام ده هو بتاع. انا يعني اذكر كتاب فرد مسند الديلمي للديلمي يعني شهريار، مسند الفردوس بتاع الديلمي. الكتاب ده اتاني بعض الناشرين في بيروت سنه 85 وقال لي انا عايزك تحقق لي هذا الكتاب. فاخدته بقى على اساس ان انا ايه اشتغل بقى ايه الشغل بقى الهادي وبتاع على مزاجي يعني. فالمهم خدت بتاع مثلا شهر كده في 50 حديثا. فالناشر اتصل بيه وقال لي ايه الكتاب ايه؟ قلت له انا عملت 50 حديث. قال لي 50 حديث؟ ده انا هتخرب بيت. قلت له ليه؟ قال لي انت لو مشيت بالنظام ده انا هاخده منك بعد سنتين. والكتاب ده انا محتاجه لان في دار نشر ثانيه هتنزله. قلت له صح ما اقدرش اشتغل. قال لي معلش هات اللي ايه؟ هات الشغل. خلاص؟ واداه لواحد ثاني. الواحد الثاني كتب طبعا تحقيق فلان الفلاني. قام واخد شغلي بحذافيري ونسبه لنفسه. انا ايه في ايه مثلا ايه؟ وقد فصلت هذا في بذل الاحسان شرح السنن النسائي لعبد الرحمن. واخد بالك ازاي؟ وقد فصلته في غوث المكدود. طبعا مثل الفرنسي ده طبعا دار الكتب العلميه، ها، اول 50 حديث هتلاقي شغلي انا. وواخد نفس البتاع دي حط قص ولزق وبتاع وايه وعمل البتاع وخلص من الموسوعه الحديثيه وانتهى الموضوع على كده. فانا عايز اقول مش العلم انك انت تجيبه وتعمل وتشتغل، لا ده مش شغل حديث، ده ورم بقى اسمه ورم. لكن المتقنون اللي هم احنا بنعمل اقول لكم وفتح اذانكم لابحاث، انا كان نفسي تعرض لي في وانا في شبابي كنت قدرت مثلا اوصل، كنت قدرت ابحث والكلام ده، لكن اتت والواحد شمس حياتي تميل الى الهروب. يعني ما اليوم من يمر الا وخلاص تقترب من الموت يوما، يعني شيء ما بيت يا رب تعمر عمر نوح. وبعدين في الاخر برضو الشباب جلد وطموح والكلام ده غير برضو، خلاص الواحد يدور بقى على اعمال الاخره، يحاول يظبط اموره، يلم الشنطه بتاعته والكلام. فانا عايز اقول انتوا لسه شباب، فانا افتح لكم بعض افاق البحث بحيث انكم لعل الله يسعى لواحد فيكم مثلا يحل اشكاليه ينتفع بها واحد يجي بعد 50 سنة في عصور الجهل بقى والظلام، يلاقي بحث زي ده يوم يطير به فرحا ويدعو لمصنفه ليه حل اشكال كبير. نعم يعني. ايه ماله
يعني
سمع يعني تقصد يعني سمع عمله
يعني
بس كده يعني ده اصله يعني ممكن الممكن الوصول اليه ماشي ماشي. بقى هسه تدخل بقى الحسن هل هو ده ارسال بقى ولا ده مدلس؟ ماشي ماشي وارد وارد. يعني عايز اقول كل ما يعني تعمقت في البحث وتامل كل ما يكون افضل لك. ليه؟ لان لابد ان تعمل ملكه التامل عندك، ما تبقاش ماشي على ايه، ماشي على ظاهر. ما واحد من الاخوه بيقول لي قال قائل والجني خبره ضعيف. ليه؟ لاننا لا نعلم عدالته، العلم بعداله الجنيه متعذره. ولهذا قال اهل العلم الحديث وحديث الجني ضعيف في الاسناد، واذا كان فيه راو جني يا واد يا جن فهو ضعيف. فهناك كثيره معروفه في اسانيدها جن. طبعا اعتقد يعني هو طبعا هو كاتب كده القائل رجل كبير له في العلم شانه، يمكن يقصد ابو الفيض الغماري لانه له مسند الجن. ها لو اقتبس مسند الجن يعني ما اسنده الجن من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شمهورش قال حدثنا عبركوش كده يعني. ها انت ماشي كل الاحاديث اللي ورد فيها المساله دي. طبعا هذا كلام انما يذكر لطرافته فقط لكن لا قيمه له. ها بس عشان يعني انا استطرافت المساله ديت، واعتقد القائل هو ابو الفيض الغماري يعني. وطبعا بعد ما عرفت عداله الجن والكلام ده متعذره، يعني حتى الجماعه اللي يقول لك انا معايا جن مسلم بعالج بيه والكلام ده، ايش عرفك انه مسلم؟ الم تاخذ هذا منه؟ مش هو اللي قال لك انا مسلم؟ قد يكون من اكثر الكافرين يقول لك انا مسلم عشان يستدرجك ويضحك عليك وبتاع والكلام ده. ده بيبقى جارك جنبك وساكن جنبه من 20 سنه وما تعرفش ملته ايه، وهو من الاناسي يعني بتتقابله على السلم بشكل وما تعرفش حاجه، فما بالك بالجني المختفي. كل ده يذكر من باب الطرفه يعني. مش يقول ابن كثير رحمه الله: ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها. طبعا بعد ما ذكر أن الصحيح عند علماء الحديث أن يستوفي الحديث الشروط الخمسة التي ذكرناها، وأن بعض العلماء يختلفون مع بعض في وصف الحديث بالصحة أو الحسن أو غيره باختلافهم في إيه؟ باختلافهم في الحكم على الراوي. يعني احنا قلنا تتمة وحسنة الحكم على الراوي خاضع لاجتهاد الناقد، قد يستوفي المعلومة قد لا يستوفيها. ويمكن ذكرت لكم اهو حكاية عامر بن صالح ولا حكايه محمد حميد الرازي اللي احنا خرجنا منها، يعني كنا نتكلم فيها وخرجنا الى هذه الحواشي الطويله التي ارجو الا تكون ممله وارجو ان تكون مفيده. لما دخل محمد حميد الرازي بغداد وكان من الغرباء، وانتقى حديثا من صحيح حديث، فحضر احمد يحيى المعين المجلس. بعد ما انتهى المجلس كان العادة ان الطلبة او يسألوا يحيى بن معين واحمد حنبل ايه رأيك في ده، ايه رأيك في ده، فقال كلاهما ثقة. خلاص محمد حميد الرازي رجع ايه بغداد، ورجعت شهادة احمد وابن معين الى الري، فردها اهل الري. أبو زرعة مع تورعه، يعني أبو زرعة ده زي النسر بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح، أبو حاتم معاه سكين على طول، يعني يشح على الثقات بلفظ ثقة، يقول لك محله الصدق لا بأس به، قول ثقة طالما أنه ثقة قول، لا ما يشوف بقى ما فيش حد بيعد منه، يعني عدى منه قليل زي اسحاق بن راهويه. ده ابو حاتم قال فيه كلام انا ما لقيتوش في جرح تعديل الحقيقه، لكن لقيته في التهذيب النسبي. قال يعني والعجب، حتى العباره بتاعته انا كنت كاتبها عشان ما انساهاش. قال والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ، يعني حاجة كبيرة جدا. طبعا أحمد بن حنبل قال في إسحاق إمام أئمة المسلمين، وأبو حاتم الرازي قال هذا الكلام، أبو زرعة نفسه هذا. فلما أبو زرعة يقول كذاب ده يبقى عايز أطارات، ها زي بقى لما ايه لما تلاقي واحد من احلى من الناس يضربوا له المثل في الحلم وانت ماشي في شارع تلاقيه بيدي واحد علقه، يبقى الواحد ده عمل ايه بقى؟ ها ده يضرب بيه المثل في الحلم، ها يعني شوف المعنى ده تستطيع ان تخرج عليه قول ابراهيم عليه السلام لابيه يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، ها مش من الله او من الجبار او من العزيز او من المنتقم، لا من الرحمن. فاذا عذب الرحمن يبقى جنايه المعذب دي ايه بقى؟ اشوف يعني عشان اللفظه نفسها، يعني شوف موقع اللفظه وبتكتب ايه يعني في المعنى والكلام ده. فلما سئل ابو زرعه عن محمد بن حيدر الرازي، شوف حتى تورعه عمل كده خلاص، يعني ابن ابي حاتم قال اشار الى لسانه يعني يكذب، احس ايه حتى ما قالش، يعني ساعه الامام احمد كان يسال عن الراوي يقول يعني كده خلاص عمل كده خلاص، أو مثلا كتير يعني يمكن لو أنت عايز تحصل الحتة دي ممكن تحصلها من تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر وتحصلها من الميزان الذهبي، يسأل عن الراوي تقول كذا وكذا كذا وكذا وما يتكلمش، ما يقولش الدرجة بتاعته إيه، متروك منكر مثلا منكر الحديث بتاع كان كذا وكذا، خلاص بتبقى الصلاة عارفين كذا وكذا. أو إن بعض العلماء يسأل عن يمط شفته، خلاص يمط شفته دي ممكن تبقى ساقط، ها؟ تبقى ساقط، يعني لو هو تكلم يقول لك مطروح مثلا أو ارمي به. أشوف مثلا زي عبد الله المبارك لما سئل عن عبد الله بن محرر، قال لو قيل لي ترى عبد الله بن المحرر أو تدخل الجنة أقول أراه وأدخل الجنة، مش مثلا واحد مدب يقع فيها يقول لا أشوفه مش عايز الجنة، لا لا يقول سير عبد الله المبارك، لا يقول أراه وأدخل الجنة. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. أداء جرح يبقى شديد جدا ولا ممكن أنا أعبر عن هذا بغمض عيني، بس إذا مصطلح معروف للعالم وأصحابه اللي هم قاعدين معاه بصفة مستمرة أنسوا إن هو دايما يعمل كده في الراوي المتروك أو المطروح أو كده. فأبو زرعة الرازي لما يشير إلى لسانه أبو حاتم صرح على طول يعني، وابن وارة والجماعة الرازي. يبقى أنا النهاردة لما أحاول أعمل موازنة على كلام يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل، يبقى محمد حميد الرازي حديثه إيه؟ صحيح، قال ثقة خلاص عند أبي حاتم وأبي زرعة أهل الري مطروح ساقط. أبو أحمد الحاكم غير طبعا أبي عبد الله الحاكم، أبو أحمد شيخ الحاكم صاحب المستدرك، قال ابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد ويحيى قد أحسن الثناء عليه، فقال إنهما لم يعرفاه كما عرفناه، ولو عرفاه ما روي عنه. يبقى إذن أنا لما أحكم بقى الرواية ساقطة ولا مقبولة إنما جعلتها فرعا على إيه؟ على الراوي. محمد بن قاسم الأسدي ابن معين قال ثقة وقد كتبت عنه، كذبه سائر العلماء أو تركوه، منهم أحمد والدارقطني والكلام ده. إزاي يحيى يقول ثقة ويحيى بن معين ده ما كانش حد بيفوت منه يعني؟ الشيخ عبد الرحمن بن يحيى رحمة الله عليه في تعليقه على الفوائد المجموعة وتعليق الشيخ المعلمي على الفوائد المجموعة ذهب ذهب، ما فيش في كلامه حشو، ليس في كلامه حشو. هات الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بتاع الشوكاني هتلاقي اقرأ بقى ايه واقرأ بقى وايه، ومش هقول لك بقى كل مخ كل كبدة مخ ضاني والفتح الشعراني، لا ده حاجة أعلى من كده بكتير. ايه لو اتمزج بقى بشغل الشيخ عبد الرحمن، مع انه لا بيعزل الجزء ولا الصفحه ولا بتاع على عاده العلماء المتقنين القدامى. وطبعا انا مش عايز حد يفهم اللي عزل الجزء والصفحه ايه يعني، لا العكس، ولا احسن يعني واضبط كده. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عليه في حال ابن معين وحكمي على الراوي، قد يكون الراوي دجالا استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة لأنهم كانوا يهابونه ويخافونه، فيقوم يضبط حاله على ما يحيى يمشي، فيظن يحيى أن هذا من شأنه، لا سيما إذا كان هذا الرجل من الغرباء مر ببغداد ويحيى مش هيشوفه. فلما يعني رأى حديثه وهكذا ظن أنها مستقيمة فأم وثقه بناء على هذا المجلس، وقد يخلط هذا الراوي فيما بعد. وإلا فقد سئل يحيى ابن معين عن حديثه فقال من الدجال الذي روى هذا الحديث، أو قال هذا كذاب، وكان اللي رواه مين؟ محمد بن قاسم الأسدي. يبقى يحيى انما حكم انه دجال او كذاب بالروايه لما شافه. فقد العالم كما قلت لا يستوفي الكلام عن الراوي، يغيب عنه سبب الجرح او ان في عالم اخر جرحه، عشان كده لا تحكم على روايه الراوي حتى تقرا ترجمته كامله، لا سيما من الكتب المطوله، عشان دي تفك لك اشكال كتب التي تعنى بالاسهاب في ذكر فسافيس الحكايات، زي تاريخ ده بغداد وتاريخ دمشق والكلام ده، وزي مثلا تاريخ النبي خيثمة الجزء المطبوع منه نفيس للغاية، وهذا التاريخ يعني من أنفس التواريخ، وتاريخ يعقوب ابن سفيان الفسوي وكتاب المعرفة والتاريخ، والكتب اللي على جنب دي يعني تقرأ وتراقب أحوال الراوي بتفك لك إشكالات كثيرة، والكتب المختصرة لا تنفعك، اوعى تروح للخلاصة ولا التقريب ولا الكشف ولا الكلام، اوعى، لان هذه الكتب كما صرحت، ويمكن الكلام ده زعل بعض اخواننا، ان انا يعني اخذ التقريب الحفظ من حجر والكلام ده، هذه الكتب مع احترامي الكامل لي يعني من يقول بفائدتها، لكنها في باب العمل ليس لها كبير قيمة، لان الحكم العام على الراوي لا استطيع ان انزله على خصوص رواية. وانت شفتوا في بحث الشاذ سفيان بن عيان اللي انا عنيت يعني بذكري، هو ومعمر على الخصوص يعني عنيت بذكر بعض الروايات اللي هم اخطأوا فيها. انا اقدر النهاردة انا اسلك الرواية الشاذ عشان سفيان بن عيان ثقة ثبت امام جبل حافظ؟ لا، في الرواية دي مش كده، وان كان الحكم العام عليه انه كده. يعني انا عندي عام وعندي خاص، العام لا يشهد للخاص، عندي حكم عام ثقة ثبت امام جلل، بس الرواية غلط فيه، يبقى ليس بهذا الوصف في هذه الرواية، وان كان كذلك في الحكم العام. ففي الاخر هتلاقي نفسك مش عارف تشتغل، او انك انت كل ما يجي لك حديث هتمشي زي الفقهاء بقى اللي كانوا يجروا على ظاهر السند، اول ما تشوف فلان عن فلان عن فلان ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة اسناده صحيح، وقد يكون خولف واسناده مش صحيح على حاجة. طب ده الكلام ده في الثقات، طب في الوسط صدوق يهم. طيب الوهم بتاعه قد ايه؟ ما هي كلمة عامة، الوهم بتاعه او صدوق له اوهام او ثقة له غرائب، ما هي دي احكام الحافظ ابن حجر بيحطها على الرواة. فثقة او صدوق له اوهام، يبقى اذا في اغلاط له. السؤال، الحديث اللي انا بحققه الان ده هل هذا مما غلط فيه ولا ما غلطش؟ تقدر تنتفع بثقة له اوهام؟ هتقول فيها ايه؟ ما انت ما انتش عارف وهم ولا ما يهمش، تعرف امتى؟ اما تجيب طرق الحديث وتشوف هل خولف ومن الذي خالفه، هل توبع ومن الذي تابع، هل تفرد، وتحكم بما يليق بالحال. ممكن يطلع داء من مناكيره. يبقى انا عندما اقول له اوهام نفعتني في الشغل ما نفعتنيش في الشغل، عشان كده بنقول كتب مختصره عمرها ما تطلع حد. هو بقى التقريب ده عامل زي القرآن الحديث في الجامعات، الطلبة حتى الأساتذة يدربون الطلبة على التقريب. ممكن أنا الطالب لسه بيحبو بيزحف على بطنه، جايز أديله التقريب يعني يتمرن شوية وأقول له كده ابتداء كده لسه بيدربه، الكلام ده ما يبنيش عليه زي ما كتير من المتأخرين بيعملوا، يقول لك إذا كان ثقة الحديث صحيح، إذا كان ضعيفا يبقى حديثه ضعيف، إذا كان الصدوق له أوهام يبقى حديثه حسن. منين دي بقى إن شاء الله؟ وإحنا لسه بنقول قد يكون هذا مما وهم فيه، إزاي تقول لي الصدوق له أوهام فحديثه حسن؟ إزاي يعني؟ تيجي إزاي؟ لا، أنا لازم أحقق الأول أنه لم يهم في هذا. فالكتب المختصرة لا تشفيك، ربما تنفعك في مطلع دراستك عشان تدرب نفسك بس. لكن ما ينفعش اذا مشيت على رجليك انك انت تعتمد عليه. والحافظ ابن حجر نفسه ما كان يعتمد على هذا ابدا، الحافظ ابن حجر كل شغله شغل محدث ماهر، يعني اللي عنده الجواهر والدرر في اخبار الشيخ الاسلامي ابن حجر للسخاوي عايز يشوف القسم اللي السخاوي اورد فيه المكاتبات التي كانت بين ابن حجر وعلماء العصر، عشان تشوف في الحافظ ده يطلع ايه. حاجة ملك بالذات حديث لا تسبوا أصحابي، عامل فيه جزء لما البلقيني أرسل إليه استشكالات على هذا الحديث في عدة ورقات، فالحافظ حجر جاوب يعني جاب البلقيني ببحث نفيس للغاية في حديث لا تسبوا أصحابي، لأن الحديث ده فيه إشكال قديم، هل هو عن أبي سعيد ولا عن أبي هريرة؟ هو طبعا صحيح انه عن ابي سعيد، لكنه ورد في النسخ العتيقه من ابن ماجه انه عن ابي هريره، وهو موجود في ابن ماجه عن ابي هريره برضه، فده في اشكال قديم. الحافظ حجر تصدى للمساله دي وتكلم كلام عالم، برضو عايز تشوف نفس الحافظ النكت على ابن الصلاة ولم يتمها، مات قبل أن يتمها. شوف الكلام اللي قايله بقى والطرق اللي بيجدها والكلام زي حديث المغفر. حديث المغفر ده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأس المغفر، حديث أنس، وبحث الحافظ والطرق اللي جابها من الأجزاء النادرة والنفيسة والكلام ده. لكن الحافظ بن حجر عندما صنف التقريب صنفه لجماعة أرادوا أنه قال لك التهذيب طويل، لخص لنا إيه حال الراوي في جملة في كلمة، فخلص استجبت لهم ولخصت عنته. لكن ما ينفعش، اللي ينفعك الكتب المطولة، بيبقى في حكايات كده على الهامش تحل لك إشكالات كبيرة، وممكن تعرف فلان دخل البلد الفلانية والتقى بفلان في الوقت الذي حكم العلة إمام من الحديث أنه لم يلقاه، وانت بتقرأ أنك أنا وفلان قال لقيت فلانا ومش عارفين كم، يعني أبان بن عثمان أظن أحمد بن حنبل وأبو حاتم قال أبان لم يلقى أبان، أحمد بن حنبل أبان بن عثمان بن عفان، مع أن رواية أبان سمعت عثمان في لا ينكح المحرم في مسند أحمد وإسنادها كده زي السبيل. وأنكر بعض العلماء أظن كدحيم وغيره من أهل الشام أنه الزاد، قالوا أن أبان كان ملازما للزهري وهو أكبر من الزهري، لا عفوا قال أبان إن أظن دحيم في تاريخ أبي زرعة الدمشقي رد على هذا الكلام وقال إن أبان الزهري لم يسمع من أبان، أي قال الزهري لم يسمع من أبان، فقال لك ازاي وأبان بن عثمان كان ملازما لعمر بن عبد العزيز وكان قاضيا له، ويتكلم أثبت يعني إن هو سمع منه بعدة روايات، فممكن رواية زي بتاعت أبي زرعة الدمشق دي حلت الإشكال بالنسبة لإمام أحمد وهكذا. يعني أنا قصدي بهذا الكلام إن الكتب المطولة لا تزهد فيها، ولازم يبقى لك ورد يومي في قراءة الكتب المطولة عشان تخلصها وتكتب الفوائد التي تمر بك، لا تترك فائدة، ولما تيجي تقرأها للمرة الثانية ستلحظ أشياء فاتتك في المرة الأولى لأنها ما مرت على خاطرك هتكتبها، لما تيجي تقرأها للمرة الثالثة ستمر عليك أشياء فاتتك في المرة الثانية، وهكذا لا تزال تستزيد من ملح العلم والكاحة حتى إيه يعني تصل إلى منتهى. فالقصد يعني بهذا الكلام كله أن الحديث الصحيح عند أهل الحديث ما استوفى أركانه، ما استوفى أركانه وشرائطه، وإذا اختلف علماء الحديث الكبار إنما يختلفون في الأوصاف اللي وردت كده، ممكن يبقى الراوي عدل عند واحد مش عدل عند الثاني، مش عدل يبقى الحديث مش عارف إيه ضعيف، يعدل يبقى الحديث يمشي، لا ضابط يبقى الحديث يمشي، مش ضابط يبقى ما يمشي، شاذ يبقى ما يمشيش، مش شاذ يبقى يمشي، وهكذا، قد نختلف إيه في هذا. يقول الداء متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ربما ان شاء الله هنمر اذا مررنا على القاب الحديث فيما بعد او اسماء الاحاديث فيما بعد هنذكر ان شاء الله نماذج من الذي اختصره الحافظ ابن كثير. يقول ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها، فعن احمد واسحاق اصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن مديني والفلاس، الفلاس هو عمرو بن علي، طبعا هذا احد النقاد برضو ممن ينضم الى طائفه للمتشددين، عمرو بن علي برضو لان واخد نفس شيخه يحيى بن سعيد القطان، وانت عارف يحيى القطان كان نفسه شديد. قال علي بن مديني والفلاس اصحها محمد بن سيرين عن عبيده اللي هو ابن عمرو السلماني عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم وهو عبد القادر بن طاهر أبو منصور البغدادي هو اللي قال الكلمة دي. زاد بعضهم الشافعي عن مالك عن نافع بن عمر. ليه؟ على اساس ان الشافعي هو ايه اجل من روى عن مالك. طبعا الاصح عند العلماء ان ما فيش حاجه اسمها اصح الاسانيد. قال لك الاقرب، الاقرب يعني من قولنا اصح الاسانيد فلان عن فلان ان احنا اما نربطها بالبلد او الصحابه. تقول مثلا اصح الاسانيد عن ابي بكر مثلا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي بكر. اصح اسانيد عمر كل ما رواه ابن عمر عن ابيه، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ها الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر، كل إسناد يصح إلى ابن عمر فيرويه عن عمر ده داخل في إيه؟ داخل أصح الأسانيد. أو مثلا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر مثلا، وكل إسناد يصح إلى ابن عباس عن عمر تجعله من أصح الأسانيد برضه يدخل في إيه؟ في هذا المضمار. فيقول لك إما نجعلها من أصح الأسانيد عن الصحابي أبي هريرة مثلا، أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، وتحط مالك تحت أبو الزناد مثلا، يبقى مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، يقول لك ده من أصح أسانيد أبي هريرة. الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، الزهري عن سعيد عن عائشة، الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، الزهري عن عروة عن عائشة. ما دي كلها أسانيد إيه؟ أسانيد صحاح يعني من سبايك، سبايك ذهب يعني. فيقول لك الأسد أو الأقرب يعني خليها عن الصحابة أو تخليها على البلدان، تقول أصح أسانيد المصريين كذا 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 كذا، يمكن أن تحصرها برضه، تقدر توصل برضه لأصح الأسانيد، أصح أسانيد المدينة، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد البصريين الكوفيين وهكذا. وإن كان المسألة دي كما قلت عائدتها ليست كبيرة، بيستخدموها في إيه بقى؟ في الترجيح. بعد ما يجيبوا المرجحات الحقيقية اللي لها قيمة يوم يحط دي على البيع، ها زي مثلا ما بعض مشايخنا كان يعلق على كتاب اجتماع الجيش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية بتاع ابن القيم، ويعقب على الروايات المنكرة التي أوردها ابن القيم. قال لك ما هو ايه، ما هي ده من باب ايه؟ من باب بعد ما جاب الحشد الجيوش جاب بقى العرج ولكتع ومش عارفين الكلام ده، من باب ايه؟ كتر العدد. ها ما برضه صح كان لن يقاتل ولا حاجه، لكن اول ما العدد يشوفهم او العدد في الليمون ها فهيفكر ان دول كلهم من المقاتلين فممكن يعني يعملوا شغل. فيبقى سالم الزهري عن سالم العنبي قال لك ده ايه؟ على البيع. بعد ما اجيب المرجحات الحقيقيه اقول له ده حتى هو عن الزهري عن سالم العنبي، وهذه من اصح الاسانيد. لكن ايه؟ لا نستقل بمثل هذا برأسه في الترجيح، ما ينفعش يعني. ماشي؟ لا سيما كان الربيع بن سليمان يقول قبل ان نلقى الشافعي ما كنا نرفع رأسا لأسانيد اهل العراق، على اساس ان ايه؟ كل سند ليس له اصل في الحجاز فليس له نخاع. فالاحاديث كلها طالعه من الحجاز، والعراق انت عارف بقى الراي ورايت وبتاع، فكانت الايه؟ كانوا مدرسه الحجاز ومدرسه الراي مسكين لبعض السكاكين. ما بيفوتوش بعض حاجه، فاهل الايه؟ الحجاز يسيئون الراي في اهل العراق. حتى جاء الشافعي. قال فجاء الشافعي ونحن يقول هذا مجاز وهذا غير مجاز. هذا مجاز أسانيد أهل المدينة أو أهل الحجاز، إنما أسانيد أهل العراق لا. قال ما هذا الذي تقولون؟ إذا صح الحديث، إذا صح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مجاز عراقيا كان أو كوفيا أو بصريا أو حجازيا. قال إنما تلقينا هذا من الشافعي. خلاص إذا صح الحديث أيا كان بلد الإسناد إذا لابد أن نقبله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو دونه. وإن شاء الله في المرة القادمة أعتقد أن حيكون الاثنين القادم وآخر الاثنين لنا في البعث عشان رمضان بنقلب الايه الوش ها يعني ندخل بقى في الوثائق والكلام. فان شاء الله يعني المره في المره القادمه هنتكلم عن البخاري ومسلم وطريقه البخاري في التصنيف وطريقه مسلم في التصنيف بعرض نموذج من صنيع البخاري في حديث واحد وصنيع مسلم في نفس الحديث او ليك البخاري يتصرف ازاي مع الحديث. وهذا المثال ممكن تاخده ايه وتبني عليه كثيرا جدا من امثله الكتابين. فهذا ان شاء الله ان احيانا الله وجمعنا بكم يكون المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
شيخنا السؤال اللي هو بالنسبه لحس النصر